وألقي القبض على أعضائها. أغلقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة 6 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي. وانطلقت عملية التصويت العام للانتخابات البرلمانية منذ الساعة 7 من صباح اليوم بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب الذين يحق لهم التصويت لاختيار 329 نائبا في مجلس النواب. وبعد الإدلاء بصوتي في بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن الانتخابات تجرى بأجواء آمنة ومستقرة، مشددا على الاهتمام الكبير للحكومة العراقية بالتداول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات بموعدها. الإعلام العراقي معتز العبودي يضعنا في صورة المشهد الذي عقب إغلاق صناديق الاقتراع في أحد مراكز التصويت بمحافظة كربلاء المقدسة.
نعم، أغلقت المراكز الانتخابية في محافظة كربلاء وفي عموم المحافظات العراقية الأخرى، وبدأت المفوضية المستقلة للانتخابات وبالتحديد في محطات الاقتراع بدأت أجهزة التحقق بطباعة الأشرطة الخاصة التي تحمل الباركود، وكذلك صناديق الاقتراع بدأت تطبع أيضا الأشرطة الإلكترونية الخاصة بالأصوات التي سوف تسلم وتعلق في باب كل محطة وتعرض على وكلاء الكيانات السياسية. نستطيع أن نقول أن العملية الانتخابية في محافظة كربلاء جرت بشكل جيد وبشكل ناجح، لم تسجل أي خروقات انتخابية وكذلك أي مشاكل فنية لم تواجه إلى الآن عمل المفوضية المستقلة للانتخابات. الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للعملية الانتخابية ما زالت مستمرة إلى نهاية عملية العد والفرز ونقل صناديق الاقتراع إلى العاصمة العراقية بغداد، وكذلك يعني سوف تسلم هذه القوائم أو الأشرطة الإلكترونية التي تم طباعتها إلى وكلاء الكيانات السياسية للإطلاع عليها ولتوثيقها. كذلك أيضا الآن مراقبي الكيانات السياسية يتواجدون للإطلاع على نتائج والأشرطة وسير عملية غلق هذه الصناديق، صناديق الاقتراع في هذا المركز الانتخابي، وهو واحد من 249 مركز انتخابي آخر موزعة في عموم محافظة كربلاء. نستطيع أن نقول الآن الكل ينتظر النتائج الأولية ونسب المشاركة في الانتخابات. كانت مفوضية الانتخابات أعلنت ظهيرة هذا اليوم في تقرير المنتصف أن نسبة المشاركة في محافظة كربلاء بلغت 19%. نتوقع أن يكون هناك زيادة بنسبة المشاركة، لا سيما نحن نتواجد في هذا المركز منذ الساعة 7 صباحا إلى الساعة 6 مساء إلى الآن، حيث أغلقت هذه الصناديق وهذه المحطات الانتخابية. شاهدنا في الساعتين الأخيرتين كان هناك توافد أعداد بشكل كبير وبشكل ملحوظ على المراكز الانتخابية سواء في هذا المركز أو في المراكز الأخرى الموزعة في عموم محافظة كربلاء.
إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ستواصل مسيرتها في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان، وهي لن تتنازل عن سلاحها. وقال الشيخ قاسم أن أمريكا وعبر اليد الإسرائيلية تسعى لإنهاء قدرة لبنان المقاوم وتسليح الجيش لمواجهة حزب الله، معتبرا أن الهدف من هذا المسار هو إعدام القوة والقدرة العسكرية في كل لبنان لتبقى إسرائيل من دون ردع. وأضاف: نحن رابحون بوجود الجيش اللبناني في جنوب الليطانية لأنهم أبناؤنا، محذرا من أن إذا كان الجنوب نازفا فالنزف سيطال كل لبنان. نبقى في لبنان، حيث تسللت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة عيترون جنوبية لبنان وعمدت إلى تفجير منازل بادعاء أنها بنية تحتية لحزب الله، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من جيش الاحتلال تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير 4 منازل، كما أفادت بأن مسيرة معادية ألقت قنبلة على بلدة الظهيرة. وكانت مناطق في جنوب وشرق لبنان قد شهدت أمس سلسلة غارات نفذت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية. قالت مصادر إعلامية فلسطينية إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 20 شهيدا من عيادة الشيخ رضوان في غزة بعد أن قامت آليات الاحتلال بنبش القبور خلال توغلها الأخير. بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 شهداء ومصاب بنيران الاحتلال إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. وأشارت صحة غزة إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار استشهد 245 فلسطينيا وأصيب 623 آخرون، فيما انتشلت الطواقم المختصة 529 شهيدا من تحت الأنقاض. أصيب فلسطينيان اثنان على الأقل جراء هجوم المستوطنين الواسع على محيط قرية بيت ليد شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما شن مستوطنون هجوما على المنطقة الصناعية في دير الشرف غرب نابلس وأشعلوا حريقا في أحد المصانع وهجموا بقية المصانع، فيما أشعل آخرون النار في أراضي المزارعين بين بلدتي كفر قدوم وبيت ليد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات العراق. الشيخ قاسم يقول إن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان. شكرا على كرم الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكارم ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله. وافتح لي يا ربي باب الفرج بطوله، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا، حدث وحوار. أمريكا ومنطق الهيمنة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب والتليجرام. صفر صفر تسعة ثمانية تسعة تسعة ثلاثة سبعة تسعة أربعة اثنان أربعة ثلاثة واحد. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. يبدو أن اندلاع حرب أخرى بين إسرائيل وإيران أصبح مسألة وقت فحسب، هذا ما تفوه به تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وجاء فيه أن طهران تهدف إلى إطلاق 2000 صاروخ في وقت واحد، وأنها تحتفظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، ما جعل الخبراء يعتقدون بأن جولة أخرى من الحرب بين إيران وإسرائيل هي أمر لا مفر منه تقريبا. ومما لا شك فيه أن أمريكا لن تدخر جهدا لإثارة الأجواء ضد إيران أو أي دولة تتعارض مع سياساتها، خصوصا الجمهورية الإسلامية، فالمقال يثير شكوكا حول فكرة أن الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران والكيان الصهيوني في يونيو حزيران قد قضت على تهديد البرنامج النووي الإيراني. ويشير المقال إلى أن مسؤولين وخبراء في الشرق الأوسط يعتقدون بأن الضربات الصهيونية والأمريكية ألحقت أضراراً أقل بالمنشآت النووية لطهران مما كان يعتقد سابقاً، وأن إيران والاحتلال يستعدان لاحتمال اندلاع جولة أخرى من الصراع. وأضاف التقرير أن عوامل أخرى تزيد من احتمالية اندلاع حرب أخرى، من بينها الجمود المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، واللتين انخرطتا في عدة جولات من المحادثات قبل انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية. وفي خطوة تشم منها رائحة النفاق، أضاف التقرير الأمريكي بأن هذه العوامل إلى جانب العمل الإيراني المكثف على موقع جديد للتخصيب ترفض إيران السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إليه، يجعل الكثيرين في الخليج الفارسي يعتقدون بأن هجوما إسرائيليا آخر لا مفر منه تقريبا، وأن إيران زادت من إنتاج الصواريخ، وهي خطوة تشير إلى أن أمريكا تسمح لنفسها بتوجيه التهم كيفما يحلو لها، أي أن الطبيعة المتغطرسة للولايات المتحدة لا تقبل إلا الخضوع. وفي ضوء تصريحات سماحة السيد القائد الخامنئي بأن الأمريكان يقولون أحيانا إنهم يرغبون في التعاون مع إيران، وأن هذا التعاون غير ممكن طالما استمرت الولايات المتحدة في دعم الكيان الصهيوني وإبقاء قواعدها العسكرية وتدخلاتها في المنطقة. وتكون إيران قد وضعت النقاط على الحروف وسدت الطريق أمام الأحلام الأمريكية، فواشنطن تحاول من خلال مثل هذه التقارير تلبيد الأجواء في إطار الحرب النفسية ومنطق القوة، خصوصا بعد أن مرغت إيران أنف الاحتلال بالتراب باستهداف أبرز مؤسساته بالصواريخ الدقيقة وإطلاق العالم على القوة الإيرانية وعدم خوف طهران من أي تهديدات واهية. وهذا ما أكده أيضا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بإشارته إلى أن ترامب هو العدو الرئيس لاستقلال الدول عبر إصراره على زعزعة أنظمة العالم واستبدال القواعد الدولية بمنطق القوة، بإشارته إلى أن هذا الأسلوب من التفكير لا يقتصر على ترامب وحده، بل لطالما كان نهج الغرب خلال القرون الماضية. كما أوضح لاريجاني أن نتيجة هذه السياسة هو توظيفها كلما اقتضت مصالحهم لإشعال حرب ضد أي دولة وحتى احتلالها. وانتقد تدخل أمريكا والغرب في تحديد مديات الصواريخ الإيرانية مشددا على أن القضية النووية لم تكن إلا ذريعة لمحاربة الشعب الإيراني.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن أمريكا ومنطق الهيمنة محور حديثنا في هذا اللقاء، ندعوكم لتكونوا معنا أيها الأحبة وتشاركوا وتساهموا في هذا اللقاء. في البداية نستمع إلى حول هذا الموضوع إلى مساهمة من مستمعنا الكريم الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعدتم مساء أعزائي مستمعين ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. الكل يعرف أمريكا وسيطرتها على بعض الدول العربية وبمساعدة إسرائيل، فأمريكا وإسرائيل هما عملة واحدة. نرى كيف هيمنت أمريكا على بعض الدول العربية، ومع الأسف نرى بعض الحكام العرب أخذوا يطبعون مع أمريكا ومع إسرائيل، وهذا طبعا مع الأسف يدل على ذل تلك الدول وخصوصا رؤساء الدول العربية. نرى التطبيع مع إسرائيل ومع أمريكا، وهذا مما يضعف بلادهم البلاد العربية. نعم نرى إسرائيل وأمريكا قد أخذت تهيمن على بعض الدول العربية وتحتدي على بعض الدول العربية مثل الأخوة في فلسطين وفي غزة وفي اليمن، لكن الحمد لله والشكر نرى أن هؤلاء المجاهدين يعني لقنوا أمريكا وإسرائيل دروس لم ينسوها أبدا من خلال ضرباتهم الموجعة إلى القواعد الإسرائيلية والأمريكية، ولا ننسى شجاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العدوان الذي استمر 12 يوم، حيث جسدت القوات الإيرانية أروع البطولات في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية. كذلك نرى الأخوة في اليمن ونرى الأخوة في غزة، وكان لهم الدور الكبير. ومهما تهيمن أمريكا وإسرائيل على الدول ستبقى المقاومة لهم بالمرصاد إن شاء الله، وسوف يلقنهم دروس لم ينسوها أبدا. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة في لقائنا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، لكم كل التحايا ولكل المستمعين،
حياكم الله. دكتور حسن، أكيد طلعت على تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأن طهران تهدف إلى إطلاق 2000 صاروخ في وقت واحد على الكيان الصهيوني، يعني برأيك ماذا وراء نشر مثل هذه التقارير، و هل برأيك يدخل من باب التهويل، ممكن أن يكون مستند إلى معلومات استخبارية وإيران فعلا تحضر لمثل هذه الضربة؟ ماذا ترى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عادة الإعلام الأمريكي الصهيوني هو إعلام متغول، بمعنى أنه يدخل في عمق النفوس البشرية ليقتلها، هذا أولا. ثانيا، هذا الإعلام هو أداة حربية في الدرجة الأولى. ثالثا، هذا الإعلام هو أغلبه فبركات وأغلبه كذب ونفاق. كل هذه العوامل تجتمع لتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعد شيئا ما للجمهورية الإسلامية. يعني إذا ما عدنا نحن سابقا إلى كذبة السلاح البيولوجي الذي كان يعده صدام حسين، بغض النظر عن صدام حسين، كانت كلها أكاذيب وافتراءات على النظام العراقي السابق. حتى سابقا فيما كان يعد ضد الرئيس بشار الأسد أو الرئيس حافظ الأسد، كل هذه أكاذيب. أيضا ما كان يعد حتى ضد الجمهورية الإسلامية، يعني كانوا سابقا يشنون الحروب الإعلامية على الجمهورية الإسلامية من باب الحرب النفسية ومن باب الحرب الاجتماعية. وهذا الموضوع لا يقتصر فقط على الجمهورية الإسلامية، يعني حتى عندنا في لبنان نفس المسير تسلكه الولايات المتحدة وأدواتها وعملاءها في لبنان. فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني نحن بتنا أمام مشهدية ثابتة. عندما يتم تضخيم عن حدث ما، أو عندما يقال لشخص بأنك وضعت على لائحة الإعلام الأمريكي الإسرائيلي، يعني أنك بت مستهدف في الدرجة الأولى. يعني التضخيم، هذا العمل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تضخيم بأنها باتت تمتلك إطلاق ألفي صاروخ أو إلى ما هنالك من كذب في السلاح النووي، كان قد سمحت السيد القائد أدام الله ظله، هو قال بالحرمة الشرعية. وهؤلاء يفقهون، يعلمون ماذا تعني الحرمة الشرعية. يعني عندما يكون السيد القائد يفتي حرمة شرعية بتصنيعها أو بامتلاكها أو باستخدامها في الحروب، هم يدركون بأن الجمهورية صادقة في هذا الموضوع. السيد القائد صادق في هذا الموضوع، لا يجوز. ولذلك نحن ما زلنا نسمعهم يتحدثون بهذا الموضوع، ليس لأن الجمهورية تصنع السلاح النووي، بل من أجل أن يتم السيطرة على الجمهورية الإسلامية، من أجل أن يتم تأليب الرأي العام المحلي الإيراني أولا، وثانيا العربي والإسلامي والدولي. لذلك يدخل هذا الموضوع اليوم فيما نشرته هذه الصحيفة من أن إيران تستعد لإطلاق 2000 صاروخ دفعة واحدة. أولا، إيران سابقا كان بإمكانها أن تفعل ذلك وهي لم تفعلها. ثانيا، إيران حتى لو فعلتها هي تفعلها من باب الدفاع عن النفس، لأنها لم تكن هي البادئة بالحرب. يعني الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي هم من بنوا، حتى ترامب أعلن صراحة بالأمس، يعني هو قال أنه بإشرافه وأوامره كان الهجوم على الجمهورية الإسلامية. هذا الموضوع يدخل في استكمال الحرب النفسية والإعلامية، وحتى قد تكون مؤشر لإعادة الحرب ولإعادة العدوان على الجمهورية الإسلامية. هذا يتم عبر التمهيد، يعني يقولون للصهاينة إسرائيل عدوكم، يقولون للدول العربية المجاورة أن إيران عدوكم. كل هذا التجيش الإعلامي يصب في مصلحة العدو الأمريكي، نظرا لأن أدواتها في المنطقة كثر. يعني منهم إلال، هم يستمعون للآلة الإعلامية الأمريكية أكثر حتى من الآلة الإعلامية الموجودة في بلادهم. يعني هذا الموضوع هو موضوع سياسي إعلامي قد يمهد شن عدوان أمريكي بشكل مباشر على الجمهورية الإسلامية.
نعم، طيب يعني برأيك ما السيناريو الذي يحضر له هؤلاء؟ هناك يعني حديث كثير، هناك الكثير من التحليلات، قسم منها يقول بأن الحرب قادمة لا محالة، قسم منها يقول يعني الضربات التي تلقتها إسرائيل خلال 12 يوما لم تكن في حسبانها، وبالتالي هي ليست مستعدة لتلقي المزيد، خاصة أن المنظومات الدفاعية أثبتت فشلا ذريعا في مواجهة في التصدي لهذه الصواريخ، ومن المؤكد أن إيران لديها أجيال جديدة من الصواريخ يعني لم تدغدغ بها إسرائيل بعد، يعني وضعتها للمراحل اللاحقة ولم تدشنها بعد مع في حربها مع إسرائيل. بالتالي يعني ما الذي يمكن أن نراه في هذا السياق؟ ما الأقرب إلى الواقع برأيكم؟
نعم، الواقع المنظور، نحن أمام قاعدة ثابتة لدى الصهاينة ولدى الأمريكيين، قاعدة ثابتة، عندما يريدون أن يحتلوا بلدا ما هم يبدأون بالتجيش الإعلامي، بالتحشيد العسكري الدولي إضافة إلى الرأي العام من طبيعي، وثالثا في حال كانوا يظنون أنهم يستطيعون الانتصار عسكريا هم ليسوا بحاجة إلى ذرائع، يعني ما في، مش بحاجة أن تخطئ إيران في السياسة، مش بحاجة أن يكون هناك أي عمل أمني أو أي عمل سياسي على الإطلاق. الأمريكيين والإسرائيليين هم يقومون فورا بالهجوم بالعدوان على أي بلد، فكيف الحال بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ يعني أمريكا وجدت نفسها بأنها مهزومة في 12 يوما السابقين ضد الكيان الصهيوني، يعني أمريكا والعدو الإسرائيلي ظنوا بأنهم بفعل المباغتة، بفعل الضربة الأمنية الأولى، حققوا انتصارا، وجدوا أنفسهم بأنهم مخطئين. لذلك كان العجل من ترامب بأن أوقف الحرب. بطبيعة الحال الجمهورية الإسلامية هي لا تريد الحرب، يعني إيران من الآن حتى قيام الساعة يناسبها أن لا تكون هناك حرب.
نعم.
ليش؟ لأنه ما في دولة، ما في عاقل في هذا العالم، في هذا الوجود، هو يقاتل من أجل أن يقاتل، ما في حدا يقاتل من أجل أن ينتصر، من أجل أن يموت أو ينتحر، أو من أجل أن يقتل الآخر، فقط من أجل سرقة موارده. هذا الفكر الشيطاني عند أمريكا وعند إسرائيل.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، إيران في الحق في المرة الماضية وهذه استراتيجية حزب الله، يعني إيران وحزب الله نفس الاستراتيجية، هم لا يلقون كل ما لديهم دفعة واحدة على عكس العدو الإسرائيلي. يعني العدو الإسرائيلي بيطلع أول يومين بالغارات يقضي على كل أهدافه إن كانت أهدافا، يعني هو يقول بأنه يقصف كل أهدافه، بنك الأهداف تحقق، ليتفاجأ العدو الأمريكي والإسرائيلي بعد مضي يومين أو ثلاثة أيام بأن أهدافه كانت فاشلة، لذلك هو لا يستطيع أن يعود إلى الميدان بشكل قوي. يعني عندما يقول بأنه نفذ بنك الأهداف ما عاش عنده شيء. كنا في بيروت، يعني أعطيك أنا تجربة من واقع بيروت، من واقع لبنان، هذا العدوان الإسرائيلي المستمر، يعني أحيانا نفس المكان يقصف مرتين، هو فقط من أجل الضغط، ما عاش عنده أهداف. أيضا في الجمهورية الإسلامية إيران كانت تمارس فعل التكتيك التدريجي.
نعم.
يعني كل يوم تقصف عددا محددا ونوعا محددا من الصواريخ على قاعدة أنه قد تطول الحرب، يعني 12 يوم في الحسبان الإيراني كنت الحرب تكون سنة.
نعم.
لذلك لا يمكن أن تطلق في اليوم الأول 2000 صاروخ، بعد 10 أيام شو بتطلق؟ شو النوعية الجديدة اللي بدها تطلقها؟ لذلك نرى هذا التدرج بالنوعية وبالعدد. هذا التدرج يعطي إيران قوة.
نعم.
ولا يعطيها ضعفا، لأن الاستمرارية هي الأساس وليس اليوم الأول واليوم الثاني. بحال استوعب العدو هذه الضربات امتص تأثيرها فهو سيكون أقوى مما كان عليه لحظة الضربة. إيران تدرك هذا تماما، ترسل في اليوم الأول 200 صاروخ، في اليوم الثاني 300 صاروخ، في اليوم الرابع 350 صاروخ. هذا التدرج هو ما يربك هذا العدو الإسرائيلي، لأنه إذا كان المقولة 2000 صاروخ، طيب إسرائيل استوعبتها بعد فترة، ما هي الأهداف؟ 2000 صاروخ، كم صاروخ يمكن أن يصبر؟ ما هي نتيجة التوازنات الداخلية في إيران وفي خارج إيران حتى في كيان العدو الإسرائيلي؟ كل هذا له حساباته. يعني إذا لم تؤتي أقولها 2000 صاروخ تكون إيران فشلت في بداية وإدارة المعركة. لذلك هي لا تقدم على هذا الموضوع، بل تسير بوقت معدل يجعل إيران مرتاحة في الحرب. عندما تكون أنت مرتاح، هذا نصف الحرب، هذا نصف الانتصار. عندما يكون هناك قلق وهناك توتر وهناك تسرع في إدارة المعركة، حكما سيكون هناك هزيمة. يعني كمان هناك مثل شائع، يعني برودة الأعصاب لدى الإيرانيين غير موجودة عند الطرف الآخر.
نعم.
الأمريكي يحرق المراحل، الإسرائيلي يحرق المراحل، لا يتحملون، ليس لديهم النفس الطويل. الإيران على العكس من ذلك، يعني مستعد أن يصبر سنة واثنتين وعشرة وخمسين سنة وبكل هدوء وبكل راحة. حتى هذه الراحة تقلق الأمريكي لأنه لا يتحمل أن يراك مرتاح.
نعم.
هذه الادعاءات الأمريكية في طبيعة الحال هي ادعاءات شيطانية، هي ادعاءات من أجل العدوان. ونحن اليوم إذا ما نظرنا إلى حلقة العدوان الأمريكي في هذه الكرة الأرضية، أعطيني أي دولة مرتاحة من العدوان الأمريكي. بالأمس كان ترامب يقول بأنه سيذهب إلى نيجيريا ليكون الحامي أو المدافع عن المسيحيين، سيذهب إلى فنزويلا لاحتلال فنزويلا من أجل كذبه. يعني هو يقول بأن فنزويلا تصدر المخدرات. طيب هو أدخل أوكرانيا بحرب ضد روسيا، هو يشعل في السودان وفي مناطق أفريقية أخرى، هو الآن يعمل على زعزعة الأمن الصيني من خلال تايوان، هو يقصف أفغانستان ويحاصر العراق ويحاصر إيران ويحاصر لبنان. ما في بقعة جغرافية في هذا العالم، حتى أصدقائه وحلفائه في القارة الأوروبية هو بات لا يعطيهم وزنا ولا شأن، بل يحاصرهم. يعني كندا أراد أن يضمها، جزيرة كان أراد أن يضمها، حصار على بعض الدول، حتى على كوريا الجنوبية التي تمثل رأس الحرب الأمريكية ضد كوريا الشمالية. يعني لذلك هذا الشيطان الأمريكي لا نأمن جانبه، فكيف بالحال إذا كانت الحرب مستمرة وفي أقصاها؟
نعم.
مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك نحن نعتقد أن كل هذه هي إرهاصات لبداية عدوان جديد لا أحد يعلم توقيته. يعني ما بيقدر هلأ أن يجي إلا بكرة أو بعد شهر أو بعد أسبوعين، لا. هذا القرار تدرسه القيادة العسكرية الأمريكية.
نعم.
تقدم التقارير للرئيس ترامب، هو يمضي يوقع بالسائر به عندما يجد نفسه بأنه بحاجة إلى هذا القرار.
طيب برأيكم كيف تعتقدون أن تكون النتائج في حال اندلاع أي مواجهة أخرى، في حال وقوع أي حرب؟ إلى أي مدى تستطيع القبة الحديدية التعامل مع هجوم بهذا الحجم؟
بغض النظر عن القبة الحديدية، أنا أعطيك نموذجين.
نعم.
النموذج الأول لدى الشعب الإيراني. هل حضرتك بإيران هل تعيش مسألة عقدة الوجود في إيران؟ على الإطلاق مش موجودة.
نعم.
هل تعيش القلق؟ هل المجتمع الإيراني يعيش القلق، الخوف الدائم، الخوف المستمر رغم هذا الحصار الأمريكي؟ لا يعيش. أنا أعرف كثيرا من الإيرانيين عايشين بشكل طبيعي وسلس، وإضافة إلى برودة أعصابهم هم عايشين فرح ومرح وإنتاج ثقافي وعلمي وفني والبدك، عايشين بشكل طبيعي.
نعم.
لا يعيشون هم الغد، هم الزوال. طيب إذا ما قارنا ذلك بالمجتمع الصهيوني حتى الآن نادرا ما ترى أقاويل أو كتابات صحفية أو حتى تقارير إخبارية بأنهم مرتاحون، فقد تجد عدد كبير من الإصابات النفسية،
نعم.
عدد كبير من الهلع، هذا بغض النظر عن الحرب. كل الكتابات الصهيونية تشير إلى أزمة الوجود، يعني كلهم يعيشون زوال الكيان الإسرائيلي، كلهم يعيشون خطر الهجرة، كلهم يعيشون خطر الموت.
نعم.
هذه الحالة النفسية بغض النظر كانت هناك حرب أم لم تكن، مجرد هذا التفكك النفسي الصهيوني، وبالمناسبة هم الذين يفتعلون هذه الحرب النفسية الداخلية.
نعم.
يعني هم يقتلون أنفسهم بأيديهم. طيب أي مجتمع تنتظر منه إذا ما كان بهذه النفسية المعقدة بأنه يعيش لحظة الزوال، لحظة النهاية، كيف بده يواجه؟ إسرائيل في أي حرب، في أي حرب خاصة ضد حزب الله أو ضد إيران، يعني إحنا ما بنقول حزب الله بالتالي هو أقل قوة من إيران، يعني حزب الله لا يمتلك القدرات الإيرانية.
نعم.
إسرائيل هذه إذا ما رفع الغطاء الأمريكي عنها لا تصمد أسبوعا واحدا أمام حزب الله بكل إمكاناتها، شيل الدعم الأمريكي المستمر وهذا الدعم الأوروبي، شيلون عجرة بالدعم العربي ما في مشكلة لأنه لا يقدم ولا يؤخر باستثناء المال، يعني الدول العربية عندها بس مصاري، أما التقنية الأمريكية، السلاح الأمريكي المتضخم بشكل كامل، هذا هو مصدر قوة العدو الإسرائيلي. في الداخل منذ عدة أيام كتب يهود براك بأن نتنياهو يقود الدولة الصهيونية إلى الزوال.
نعم.
يهود براك إذا واحد بتقول هلا هذا برنامج انتخابي، ما مش مرشح الانتخابات ولا عنده عقدة الانتخابات.
نعم.
بالعكس هو بمكان كان قائدا عسكريا، كان رئيس أركان الجيش الصهيوني، ثم كان رئيس حكومة. هذا الآن يعطي تصورا واقعيا عما تستؤول إليه الأحوال في الكيان الصهيوني، هو ينظر بعين الجد إلى أن إسرائيل ستزول على يد نتنياهو. أي مغامرة من نتنياهو، أنا لا أتحدث فقط هنا عن الصواريخ الإيرانية، بل عن أصل الوجود هذا المجتمع الصهيوني، من الجمهورية الإسلامية، من المقاومة في فلسطين، من حزب الله في لبنان، من المقاومة في العراق، من بعض المقاومات الأخرى، هذا يشكل عبء كبير. نتنياهو يقول
نعم.
لا أعرف لماذا بات العالم يكرهنا إلى هذه المرحلة، يعني هو بات يتصور حتى كره العالم له. هذا الكيان الصهيوني حتما سيزول، فكيف إذا كانت الصواريخ الإيرانية ستنزل وستعيد الكرة ثانية في الهزيمة العسكرية لهذا
الكرة. طيب السيد علي الأرجاني أمين مجلس أمن القوم الإيراني قال وأشار إلى أن ترامب هو العدو الرئيس لاستقلال الدول عبر إصراره على زعزعة أنظمة العالم واستبدال القواعد الدولية بمنطق القوة، السلام بالقوة كما يقولون. هل سيتمكن ترامب من تحقيق هذا الحلم برأيكم؟
لا على العكس، يعني أنا ذكرت لك قبل قليل كل الأزمات في العالم هي صناعة أمريكية. العدو الأمريكي، الشيطان الأمريكي فعلا كما وصفه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هو الشيطان الأكبر.
نعم.
يعني تفتيت العالم، حتى تفتيت نفس المجتمع في نفس الدولة، حتى الحرب النفسية، هذه كلها أقاويل شيطانية. يعني ترامب وأمريكا وهذه المنظومة الصهيو أمريكية هي تريد السيطرة على العالم، من يعني كما كان فرعون سابقا، يعني كان يقول أنا ربكم الأعلى. اليوم ترامب هو المتجبر، هو الفاسد والمفسد في الأرض، هو يقول لكل العالم بدأ، يعني شوف الجميل بالموضوع، هو بدأ يقول أنا ربكم الأعلى فانصاع له أصدقائه، أما أعداؤه ونحن نفخر أننا أعداؤه لم يستطع أن ينتزع منا هذه الكلمة، كلمة الاستسلام.
نعم.
لم يستطع على الإطلاق. كل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على غزة على مدار عامين كاملين لم يستطع تحقيق أي هدف. أيضا الحرب على لبنان لم يستطع أن يحقق أي هدف، الحرب على إيران لم يستطع أن يحقق أي هدف. لذلك التراجع الأمريكي، وهذا ما أعلنه سماحة السيد القائد، بأن إيران بدأت بعصر الأفول، يعني مش يوم واثنين، ولكن هي بدأت فعلا بخط التراجع. إذا كانت كل هذه المقدرات الأمريكية لم تستطع أن تسيطر على حزب الله، ولم تستطع أن تسيطر على المقاومة في فلسطين، فكيف بها تستطيع أن تسيطر على إيران وهذا المجتمع المتكاتف؟ يعني يمكن يكون هناك في البعض اختلافات الرأي ووجهات النظر، وهذا طبيعي لكل المجتمعات، ولكن ما تبين في الحرب بأن هذا المجتمع الإيراني تكاتف إلى أقصى حد في مواجهة العدو الأمريكي، على العكس مما هو عليه العدو الإسرائيلي.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل دكتور، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، أمريكا ومنطق الهيمنة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. والساعة الآن 9:49 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب دكتور حسن، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. تقرير النيويورك تايمز أشار إلى عوامل أخرى تزيد من احتمالية اندلاع حرب أخرى، من بينها الجمود المستمر بين الولايات المتحدة وإيران. هل برأيك هذا الجمود سيستمر؟ هل يمكن أن يتراجع أي من الطرفين؟ إيران مثلا تفتح قنوات اتصال مع أمريكا بوساطة، نحن نعلم أن هناك عدة وسطاء كانوا على طول بين إيران والولايات المتحدة، منهم عمان مثلا وربما أطراف أخرى. ماذا تتوقع بهذا الصدد؟
المفاوضات التي كانت ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الشيطان الأمريكي، هل التزمت بها أمريكا؟ مجرد وصول ترامب إلى سدة الرئاسة في ولايته الأولى، أول ما فعله هو نسف الاتفاق ما بين إيران وأمريكا. على أي قاعدة ستسير إيران؟ السيد القائد أوضح ذلك بأنه حتى الآن رئيس الجمهورية الإيرانية وحتى وزير الخارجية وحتى رئيس مجلس الأمن القومي، يعني اللافت كان بالأمس من عدة أيام يعني تصريح وزير الخارجية بأن إيران لا تثق بأي دولة. لماذا لا تثق؟ لأنها عاشت كل التجارب مع كل الدول. إيران التي كانت مخلصة مع كل الناس حتى في عداوتها ضد العدو الأمريكي، هي كانت تسير بأخلاقياتها الإسلامية. يعني إيران لم تسعر الفتن داخل الولايات المتحدة، إيران لم تستغل، لم تبتز، لم تفعل أي شيء ما يناقض المشروع الإنساني. يعني هي كانت في حالة عداء وما زالت مع أمريكا، لكنها تسير بأخلاقيات وفق القوانين الدولية بالحد الأدنى.
نعم،
بالحد الأدنى ضمن هذه القوانين. لذلك يا سيد الكريم، أي مفاوضات ما بين إيران وأمريكا محكومة أنا بنظري إلى السقف. هل تلتزم أمريكا بما تقدم عليه؟ أنا أستبعد ذلك. الآن أمريكا هي لا تريد الوفاق مع إيران، هي تريد السيطرة. كل ما كانت تقدم عليه أمريكا كان كذبا، أثناء التنفيذ لا تنفذ، ولكن في مرحلة أخرى كانت تضغط ولا تفاوض. يعني عادة المفاوضات تكون المفاوضات تكون ما بين الطرفين، الندين يعني كافيين بالقوة. الولايات المتحدة تتعامل مع إيران على أنها دولة ضعيفة تريد أن تفرض كل أشهرها، تريد أن تفرض الهيمنة على إيران، وهذا بطبيعة الحال لا توافق عليه إيران، ولا حتى مش بس إيران، يعني حتى أي شخص في أي دولة لديه ذرة من السيادة، ذرة من العزة، ذرة من الشرف لا يقبل بما تطرحه الولايات المتحدة لنا.
نعم.
مع إيران كان الموضوع مختلف بالنسبة لأمريكا. يعني ترامب إجا على السعودية، إجا على بعض الدول الخليجية أرغم، يعني كانت تصريحاته في البلاية السابقة بأنه إذا ما انسحبت أمريكا من السعودية فهي لا تصمد أسبوع. من قال أن إيران ستهاجم السعودية؟ حتى الآن لا يوجد أي دليل واحد في العالم أن إيران ستهاجم السعودية.
نعم.
يعني ترامب هو يكذب على حلفائه، فكيف به مع أعدائه؟ هذا النفاق هو شعار ودائما الولايات المتحدة الأمريكية لن يصدقوا، ولن تكون هناك مفاوضات نزيهة إذا ما أجاز التعبير، لن تكون هناك علاقات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية علاقات سلمية، قد تكون هناك تخفيف من حدة التوتر، وهذا التخفيف من حدة التوتر هو لصالح كل الناس، كل العالم، ليس فقط إيران، ليس فقط أي دولة أخرى، بل كل العالم يرتاح. لكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تقبل بذلك، وليس إيران. إيران ما تزال حتى اليوم رغم كل هذا الوضع تمد يدها بالأخص إلى دول الجوار. يعني لديها علاقات مع
ربما تريد إيران، ربما تريد الولايات المتحدة أن تدفع بالمزيد من السلاح إلى المنطقة لكسب المزيد من الأرباح وتربح شركات أسلحتها من خلال هذه الادعاءات.
شوف، المكسب الأمريكي هو يعود بالفائدة الشخصية.
نعم.
يعني للأسف في بعض المجتمعات العربية والإسلامية بيقولوا والله عايشين نحن بنعيم بأمريكا. من قال عايشين بنعيم؟ من أين هذا النعيم؟ أولا هذا النعيم هو يكون حصرا للشركات الكبرى. يعني عندنا الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، السيطرة لبعض اللوبيات، السيطرة للصناعات العسكرية، السيطرة لشركات النفط الكبرى، السيطرة لبعض الشركات التكنولوجية الأولى المتقدمة. طيب وين الأفراد؟ الأفراد يعيشون وفق القوانين وليس وفق الحالة النزيهة الأمريكية. لا مش صحيح. الآن الضرائب التي تفرض على الشعب الأمريكي تذهب على 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 رأي واحد يعني أمريكي بيقول نحن عم ندفع مليارات الدولارات لدولة لا نعرف اسم عاصمتها، بيقصد إسرائيل.
نعم.
كيف المنطق؟ كيف يأخذوا هذه الضرائب بالقوة من أجل أن يعطوها للصهاينة؟ حتى في الداخل الأمريكي بدأ الشعور الأمريكي بأنه ينظر إلى إسرائيل على أنها دولة الإنفاذ أو استنفاذ الموارد الأمريكية من أجل تحقيق غايات شخصية لنتنياهو ولترامب. يعني ترامب إذا ما عمل على مشروع ريفيرا كما سماها في غزة، وحاليا يطرح مشروع الكرة الحدودية مع فلسطين المحتلة اللبنانية، يعني الكرة اللبنانية يريد أن يجعل منها منطقة صناعية اقتصادية. هل هذا يعود للخزينة الأمريكية؟ لا، هذا يعود له هو. يعني هو يقتل ويفسد من أجل مصالحه الخاصة. لذلك الحكم يقوم على الفردية، على العكس من الدولة الإسلامية.
باختصار نعم دكتور، باختصار ماذا تتوقع للفترة المقبلة؟
أتوقع بهذا الموضوع المزيد من التأزم السياسي بداية. يعني ترامب لن يهدأ، سواء كان هناك حرب أم لا، هو يصعد في أكثر من جانب.
نعم.
لا سيما في هذه المنطقة، نحن اليوم نعيش إرهاصات العدوان الإسرائيلي على لبنان. يعني كل يوم عندنا تهديد، كل يوم عندنا صب تصاعد بوتيرة العدوان الإسرائيلي. نحن نعيش في لبنان فعلاً أنه نتوقع في أي لحظة أن يبدأ من جديد الحرب المفتوحة كما كانت في 2024.
نعم.
هذا الموضوع دون تداعيات كبرى على كل المنطقة. يعني هل يجرؤ ترامب أن يفتح جبهة لبنان وجبهة إيران مع بعض؟
نعم.
هذا سؤال شكراً. كبير
شكرا. شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
بهذا كل التحايا وكل الشكر.
حياكم الله. بهذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار كان تحت عنوان أمريكا ومنطق الهيمنة. استمعنا إلى الدكتور حسن إبراهيم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي حول هذا الموضوع. تابعنا أيضا مشاركاتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة وهذه المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في الانتخابات العراق. الشيخ قاسم يقول أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله أن الجاهزية القتالية للقوات والمعدات المتمركزة في الجزر الإيرانية أعلى من ذي قبل، ونحن مستعدون لمواجهة أي تهديد لحماية حدودنا البرية والبحرية. وخلال زيارتي لإحدى الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، أكد جاهزية الوحدات العملياتية لإرساء الأمن على الحدود المائية والبرية وخاصة مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي. وشدد اللواء عبد الله على أن الاستعدادات في حالة ممتازة بفضل الكوادر البشرية المتحفزة وذات الروح المعنوية العالية، وقد أصبحت القوات المسلحة الإيرانية أكثر كفاءة من أي وقت مضى وازدادت قدراتها مقارنة بالماضي. إلى العراق، حيث أغلقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة 6 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي. وانطلقت عملية التصويت العام للانتخابات البرلمانية منذ الساعة 7 من صباح اليوم بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب الذين يحق لهم التصويت الاختياري 329 نائبا في مجلس النواب. وبعد الإدلاء بصوته في بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن الانتخابات تجرى بأجواء آمنة ومستقرة، مشددا على الاهتمام الكبير للحكومة العراقية بالتداول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات بموعدها. إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن